يا رب أعترف أني غير مستحق أن أجي أمامك اليوم ولا أي يوم. يا رب أشكرك لأنك أنت اللي تديني هذه الإمكانية. أشكرك يا رب لأنك تعطينا جميعا هذه الإمكانية أن نأتي أمامك والباب لازال مفتوح. يا رب أتضرع إليك وأتوسل إليك أن تكلم قلوبنا يا رب. كلم قلبي، كلم قلب إخوتي في اسم المسيح يسوع. آمين. أوكي. طيب هروح للسؤال الجديد اللي خلال الأسبوع، مش هاخد فيه وقت طويل، لكن عايز أوزن الكفة علشان ما تبقاش في تطرف. الصاحب أو صاحبة السؤال بيقول: هناك اعتراضات سمعتها قبلا على التسليم وطاعة صوت الله الداخلي في كل شيء، وكل شيء تحتها خطين، وهتفهموا ليه تحتها خطين. صاحب أو صاحب السؤال بيشير لحاجة أنا قلتها، وهي كالتالي: الاعتراضات، في اعتراضين محطوطين في الأمور المصيرية. نمرة واحد: في الأمور المصيرية يستخدم الإنسان هذه القاعدة سعيا للهروب من مسؤوليته في اتخاذ القرارات المصيرية في حياته وخوفا من عقدة الذنب. اثنين: في الأمور الصغيرة السعي لسماع صوت الله وطاعته في الأمور الصغيرة في الحياة يتحول إلى بين قوسين هس نوع من الوسواس، أي شوشرة فكرية تجعل من الإنسان متردد ومهزوز في قراراته وسلوكياته. فأنا أرد رد بسيط جدا دون أي تفصيل. صاحب أو صاحبة السؤال خلط ما بين حاجتين مختلفين عن بعض، بعاد عن بعض. خلط ما بين اللي أنا اتكلمت عنه، وهو تبكيت الروح القدس ودعوة الروح القدس للإنسان للتوبة وإقامة العلاقة مع الله. ده اللي أنا اتكلمت عنه. خلط صاحب السؤال أو صاحبة السؤال ما بين ده وما بين الإرشاد، ما يسمى بالإرشاد الإلهي ومعرفة مشيئة الله. فإذا أنا فهمت صح، فهو الخلط بتاعه أو بتاعها يجعله فعلا يتساءل ويعترض، لأن هناك تطرفات مهولة في قصة سماع صوت الله والإرشاد الإلهي ومعرفة مشيئة الله تصل إلى حد الجنون فعلا والخبل، اللي هو أنا مش هنزل الشغل النهاردة غير لما ربنا يقول لي، لازم أستنى أسمع صوته في كل حالة، أنزل الشغل ولا ما أنزلش الشغل، أتجوز دي ولا ما أتجوزش دي، فلازم يقول لي. ففي طبعا تطرفات هائلة. النقطة اللي عايز أقولها إن ده أمر أنا ما اتكلمتش عنه وملوش علاقة بالمحاضرة خالص، ولذلك قلت إن هناك خلط. اللي أنا اتكلمت عنه شيء مختلف تماما، هو صوت تبكيت الروح القدس داخل قلب الإنسان ودعوته للإنسان للتوبة لكي يقيم علاقة مع الله، أو ممكن نسميها صوت تأنيب ضمير الإنسان له. وغالبا صاحب أو صاحبة الرسالة أشار للحتة دي على قصة الصندوق بتاع أزايز الكوكا وأزايز المريندا، وكأنه بيعترض، إذا أنا برضو فاهم صح، أنه أتكلم على أنه لا يجب أنه ياخد أي خطوة حتى يحط الإزازة فين غير لما يسمع صوت في ودنه بيقول له حط الإزازة دي في المكان الفلاني. لا طبعا، مش ده خالص اللي بنتكلم عنه. لا، أنا أتكلم خالص عن مشيئة الله والإرشاد الإلهي. احنا نتكلم على الضمير وتبكيت الروح القدس. اذا كان هناك قاعدة اسمها الالتزام في الحياة تنطبق على ابسط المواقف، حتى موقف اني احط الحاجة في مكانها، لما اخد الكوريكتور من على المكتب مخدوش وبعدين انسى اغطي فينشف فيترمي، واهدرت وزنة وقيمة الله يعطيها لي، ده ملوش علاقة بالهسس بتاع اتجوز ولا اتجوزش، انزل ولا ما انزلش، اسافر ولا ما اسافرش، اطلع ولا انزل، لكن له علاقه بأنه الله إله منضبط، الله إله مستقيم، وضمير الإنسان هو جزء من تكوين الله للإنسان. الروح القدس يتكلم في ضمائرنا. عشان كده تلاحظوا أن ساعات كتير نستخدم الاثنين كأنهم مرادفات، كأنهم مرادفات. لما ضميري يقول لي، والمرة اللي فاتت قلت الروح القدس، صوت الروح القدس يقول لي أن أنا محتاج أروح بدري، ما أخرجش بعد الاجتماع أسهر عشان أنام بدري. فاحنا بنتكلم على ضمير يبكت الإنسان على خطية، يبكت الإنسان على عدم التزام. قصة مختلفة تماما. اوكي، نرجع نستأنف المحاضرات. يبقى احنا قلنا الخطوة الأولى، احنا عندنا 7 خطوات. الخطوة الأولى الله يبادر بالمجيء للإنسان. الخطوة الثانية الإنسان يتجاوب مع مبادرة الله. والآن الخطوة الثالثة الدور على الله يجذب الإنسان إليه عن طريق الإيمان الذي منحه للإنسان بسبب تجاوب الإنسان لعمل الروح القدس. مرة تانية، الله يجذب الإنسان إليه عن طريق الإيمان الذي منحه، الله هو اللي يمنح الإيمان، منحه بسبب تجاوب الإنسان لعمل الروح القدس في الخطوة السابقة. هنا يبدأ الإنسان حقا، هنا يبتدي الإنسان في معرفة الله حينما يجذبه الله إليه ويقربه منه. لكن بنلاقي الله هنا على خلاف موقفه الأول المبادر في الخطوة الأولى، بنلاقي الله ياخد هذا الموقف في الخطوة الثالثة اللي بيجذب فيه الإنسان، بياخذ هذا الموقف مع الإنسان بناء على تجاوب هذا الإنسان. فزي ما قلت مرة ثالثة أكرر، لو ما جاتش خطوة تجاوب الإنسان فالله مش هياخد خطوة ثالثة، حتى لو قعد الله يعيد ويكرر في مبادراته في خطوة واحدة. فإما أن الله يقترب من الإنسان، أو بمعنى أدق يقرب الإنسان إليه أكثر، أو أنه أي الله يظل منتظرا تجاوب هذا الإنسان إذا كان هذا التجاوب لم يحدث بعد. يعقوب 4:8 بيقول اقتربوا إلى الله، دي خطوة 2 في تجاوب هنا، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، خطوة 3. يبدو وكأن المبادرة بتأتي من الإنسان في هذه الآية، وطبعا ده بيأكد لنا أنه لا تؤخذ آية خارج القرينة وكل اللي درسناه في علم التفسير، ولا تؤخذ آية بمعنى مخالف لكل سياق الكتاب المقدس إلى آخره من مبادئ علم التفسير. لأنه حتى وإن ظهر اقتربوا إلى الله كأن الله هو الثاني، الإنسان هو اللي يبتدي، لكن في الحقيقة أن هذه الخطوة جاءت لأن الله ابتدى قبليها يدعو الإنسان. مزمور 18 عدد 25 وعدد 26 بيقول مع الرجل الكامل تكون كاملا، ومع الطاهر تكون طاهرا. مع الرجل الكامل، ايه العمل اللي جعل هذا الرجل كامل او اكمل هذا الانسان ما عليه؟ فقط انه تجاوب مع الله، قام بدوره. مع الطاهر، من هو الطاهر؟ الذي اطاع مبادرة الله. فاذا يبدو فعلا ان الله ياخذ موقفه هذا في خطوة 3 مع الانسان بناء على تجاوب الانسان، بناء على ان الانسان قد اكمل خطوته، قد اطاع، فاذا الله يكون كاملا ايضا وطاهرا معه. نروح لألبرت بارنز نشوفه بيفسر الآية دي ازاي، بيقول ايه فيها. بيقول ان الله يتعامل مع الناس على حسب شخصيتهم، ان الله يتعامل مع الناس على حسب شخصيتهم، بمعنى انه سوف يؤقلم، وارجو تخلوا بالكم من كل كلمة، بمعنى أنه سوف يؤقلم معاملات عنايته الإلهية بحسب تصرفات الإنسان. جمل مش سهلة أبدا، مش هينة. الله يتعامل مع الإنسان على حسب شخصيته، بمعنى أنه سوف يؤقلم معاملات عنايته الإلهية بحسب تصرفات الإنسان. فسوف يجده البشر نحوهم حسبما أظهروهم تجاهه. سوف يجد البشر الله نحوهم على حسب ما أظهروهم تجاه الله، تجاه تجاوب الإنسان مع مبادرة الله. سيجد الإنسان الله على حسب ما قد تجاوب. لذلك الجزء الثاني من الآية هنجيله بعد شوية، مزمور 18 25 جزء 26 بيقول العكس، مع الأعوج تكون ملتويا، وهنجيلها. مش بس مع الكامل تكون كاملا، لكن مع الأعوج تكون ملتويا. عايز أقف ثواني معاكم وأسمع روحاتكم أو تعليقاتكم على كلمات ألبرت بارنز، أن الله يتعامل مع الناس على حسب شخصيتهم، بمعنى أنه سوف يؤقلم معاملات عنايته الإلهية بحسب تصرفات الإنسان. الله يؤقلم معاملات عنايته الإلهية بناء على تجاوب وتصرف الإنسان، وكأننا بنقلب الكرسي تماما على اللي قلناه قبل كده عن النعمة ومبادرة الله وعدم مقدرة الإنسان أن يأتي بشيء. فسوف يجده البشر، يكمل بارنز، فسوف يجده البشر نحوهم حسبما أظهرهم تجاهه. اللي بتقول لنا الكلمات دي؟ تفضل كريستي.
يعني أنا موافقة على الجملة، ولو لم يؤقلم الله تعاملات عناياته الإلهية على حسب ما نبديه نحوه، هيصير الله مقتحم. ده ضد الطبيعة. هو معرفة في البيت وقفت قدام كلمة شخصية تاني، لأن شخصية الإنسان اللي هي بتتكون هي اللي ربنا بيتجاوب معاها أو بيتعامل معاها. دور عليا انا الشخصيه دي تتغير، يعني مش جزء روحي، يعني انا هنا ما بصيتلهاش من ناحيه روحيه، بصيتلها من ناحيه تانيه خالص. الشخصيه دي بتتغير.
على فكره في كذا مناقشه النهارده، فاللي ما يلحقش يقول هنا هيقول في المناقشه اللي جايه. في كلمتين في مهمين، في بارادوكس وفي ديسكريبنسي. حد يقول لنا ايه الفرق بينهم؟ المسيحيه فيها بارادوكس لكن ما فيهاش ديسكريبنسي. اوكي، وروحوا ذاكروها بقى انتوا لوحدكم. تضارب ينفع ديسكريبنسي تبقى تضارب، تضاد او تناقض. تناقض هي دي. المسيحية بها مفارقات أو تضارب ظاهري، يعني في الظاهر شكله عكس بعض، شكله عكس بعض. أكبر تناقض هو أن الإله يموت، يبقى بني آدم ويموت، تناقض. منين إله؟ ودي أكبر عثرة غير المسيحيين، يعني منين إله وبعدين ينزل ويبقى بني آدم زينا ويموت. بارادوكس. ديسكريبنسي تناقض. بنخلط ساعات ما بين الحاجتين. نختم بمربط ونأجل هاني.
انا عايز اقول زي ما الله عنده الرحمه اللي هي النعمه، عنده العدل، يعني بناء على انا هخطوه هو بيكمل، ده العدل يعني ما يتضاربش مع النعمه.
هو الغرض من المناقشه دي مش ان احنا نجد الاجابه الصحيحه، لكن انا بحاول في الكورس ده اعمل مناقشات اكتر من مجرد التعليم النظري. اوكي، فما تحاولش ان انت تلغي البارادوكس، ما تحاولش تلغي التضارب الظاهري، ما تحاولش تقول لا لازم انا افهمها ولازم تبقى معقوله. كيرك جارد ليه كلمه جميله، ان اكبر خطيه ارتكبوها المسيحيين انهم يجعلوا المسيحيه معقوله. المسيحيه مش معقوله، مليانه بالبارادوكس، مليانه بالتناقضات، عفوا التضاربات الظاهرية، المفارقات الظاهرية. فأقول yes it's paradox. طيب نرجع نكمل بعد ألبرت بارنز، أن الله يتعامل مع الناس على حسب شخصيتهم، بمعنى أنه سوف يؤقلم معاملات عنايته الإلهية بحسب تصرفات الإنسان، فسوف يجده البشر نحوهم حسبما أظهروا هم تجاهه. وأقول أن ده لا يلغي بالتأكيد، لا يلغي دور النعمة ولا وجود النعمة، بالتأكيد لا يلغي وجود النعمة، هتفضل دايما النعمة موجودة في خلفية العلاقة بين الإنسان والله. فلولا النعمة أصلا ما كانش الله هيقوم بأي دور، الله غير ملزم أن يقوم بأي شيء، أي دور بيقوم به مع الإنسان هو نعمة، لأن الإنسان لا يستحق إلا الموت، وبالتالي لولا النعمة ما كانش هيبقى فيه أي أمل في وجود علاقة بين الله والإنسان. موتا تموت، خلاص فول ستوب، أي حاجة حصلت بعد كده هي لأن هناك نعمة. إذن هو ده المفتاح اللي بيه أقدر أعرف الله وأجده، زي ما كان النعمة زي ما كانت هي المفتاح وراء قبول الخلاص لمن قبل المسيح مخلصا شخصيا، فأيضا الله بنعمته عن طريق الروح القدس هو اللي بيجذب الإنسان في عملية معرفة الله، ويكشف نفسه للإنسان ويعطي الإنسان الإيمان الذي به يقترب من الله ويصل إليه. إمتى؟ متى يرى الله في هذا الإنسان الاستعداد لهذا الإيمان؟ هيشوفوا إزاي؟ في تجاوب الإنسان طبعا، خطوة نمرة 2 مع مبادرة الله. فزي بالضبط ما أنا ما أقدرش أصل إلى الخلاص وأقبل الله بمبادرة مني مستحيل، نفس الشيء لا أستطيع أن أعرف الله أو أجد الله بمجهوداتي الذاتية ولا بمجرد استجاباتي وخطواتي نحوه، وإلا تبقى يدي أنا هي وقوة ساعدي هي اللي حققت لي هذه المعرفة والعلاقة مع الله. تثنية 8:17 من ترجمة نيو أمريكان ستاندرد بتقول: لإلا تقول في قلبك بقدرتي وقوة ساعدي اكتسبت ما أنا عليه من غنى. لو تفتكروا في الأول كورس المستوى اللي فات كلمة يكتسب to earn بتاعت موريس واجنر، لو فاكرنا كون إن الإنسان يكتسب يبقى هو دفع ثمن حاجة، زي ما وقتها قلت يكسب بعرق جبينه، هو عمل حاجة تعب. فإذا في هذه الحالة تكون معرفتي بالله حق مكتسب نتيجة أو استحقاق للي أنا عملته أو قمت به من تجاوب، حاشا بالتأكيد ليست كذلك. في الحقيقة بعد السقوط الإنسان أصبح من جهة الاستحقاقات، الكلمة اللي حفظتها لكم، لا يستحق أي شيء سوى الموت. جون ماك أرثر بيقول: فبكل مرة بكل مرة يطلب أحدهم الله، في كل مرة حد بيطلب الله تأكد، يمكنك التأكد من أنه فقط يتجاوب مع حث الله له. كل مرة حد بيطلب الله تقدر تتأكد تماما أن هذا الشخص أو أنا الذي يطلب الله هو فقط يتجاوب مع حث الله مش أكثر. لا يستطيع الإنسان أن يبادر أبدا، وذلك في سياق بحثه الإلهي عنه، في سياق بحث الله عن الإنسان وجده في أثاره. بيكمل جون ماك أرثر ويقول: ونحن ما كان بوسعنا أن نحبه لو لم يحبنا هو أولا. ويستشهد بيوحنا الأولى 4:19: ما كان بوسعنا أن نحبه لو لم يحبنا هو أولا. قد نتجاوب نحن، وخلي بالكم من الكلمة نتجاوب، قد نتجاوب نحن من خلال رغبتنا في اتباع المسيح، قد نتجاوب من خلال رغبتنا، لكن حتى هذه الرغبة تكون وليدة عمل الله في قلوبنا. وليست من إنشائنا. هذه الرغبة ليست من إنشائنا، هي وليدة عمل الله في قلوبنا. إذا لو سألت نفسك، لو حد سأل نفسه ليه ما عنديش هذه الرغبة في التجاوب، فبالتأكيد حسب الفكرة اللي لسه بنطرحها حالا، بما أن الرغبة دي لا يمكن تأتي من إنشائي، لكنها وليدة حث الله وعمله في قلوبنا. فإذا سألت نفسي ليه ما عنديش الرغبة دي يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع، شهر ورا التاني ورا التالت، لماذا ليس لدي هذه الرغبة في التجاوب؟ أغلب الظن هتكون الإجابة لأن الله لا يعمل في قلبي، لأن الرغبة لا تأتي إلا وليدة حث الله وعمل الله. ولماذا لا يعمل الله في قلبي؟ ربما لأن هناك مبادرة سابقة لم ألتفت لها، والله ينتظر أن ألتفت لها. إذا نعود مرة أخرى ونقول مع بولس في أفسس 2:9: ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. ما هي أعمال الإنسان؟ هي مجرد استجابات لعمل الله، مجرد استجابات لعمل الله، وليست من إنشاء الإنسان. بولس أيضا في كورنثوس الثانية 3:5، وهقراها من كتاب الحياة، يقول: ليس إننا أصحاب كفاءة ذاتية. لا يوجد كفاءة ذاتية في الإنسان، وهنا طبعا في التباس شديد بشوفه كتير وانتم نفسكم شفتوه، ما بين فهم أن الإنسان يحتاج إلى شعور بالأدكوسي، شعور بالكفاءة عكس الشعور بالنقص أو الإحساس بالنقص، وما بين روحيا الإنسان ليس في داخله أي كفاءة ذاتية أدبيا أمام الله. لخبطتكم الحتة دي كذا مرة قبل كده، في فارق طبعا مش هقدر اشرحه دلوقتي، لكن لما التفت ليا مره واثنين وثلاثه قلت لكم من قيمه اسبوعين ان لازم اجهز ماده ليها. في فارق ضخم ما بين ما نتحدث عنه سيكولوجيا ونفسيا وما بين وضعنا الروحي الادبي امام الله. ليس اننا اصحاب كفاءه ذاتيه لندعي شيئا لانفسنا امام الله، في العلاقه مع الله لا نستطيع ان ندعي شيئا لأنفسنا، بل إن كفاءتنا هي من الله. فمستخدم كلمة كفاءة في الترجمة دي في كتاب الحياة حب يربكنا زيادة، أو ده بيورينا ضيق اللغة عن أن تعبر عن الأمور التي يصعب التعبير عنها بكلمات بشرية. جي آي باكر في كتاب معرفة الله بيقول إن معرفة الله هي مسألة نعمة، إنها علاقة يأخذ فيها الله من الأول إلى الآخر زمام المبادرة. شفتوا دي؟ الله يأخذ زمام المبادرة في خطوة واحد، في خطوة ثلاثة، في خطوة خمسة. الله هو اللي يبادر في كل مرة بسبب نعمته، رغم إن ده يبدو كأنه بيلغي أو بيبطل أو ينسخ ما قلناه حالا مع ألبرت بارنز، إن الله يأقلم معاملات عناياته الإلهية بناء على موقف الإنسان. لذلك يقول المسيح أيضا في يوحنا 6:44: لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني. لازم الله يقوم باكتذاب الإنسان عن طريق عمل الروح القدس بعدما رأى تجاوب الإنسان لمبادرة الله. إذا فتجاوبنا في حد ذاته لا يكسبنا الأحقية في معرفة الله، بل هي نعمة الله وجذبه هو لنا. مثال آخر من العهد القديم، تثنية 30 أول 3 أعداد وأيضا عدد 6، وأذكركم بأن ما يقوله الوحي في العهد القديم على لسان موسى هو مادة مسيحية. كثير من المفسرين بالمناسبة يطلقون على الشعب في العهد القديم مؤمنون العهد القديم أو كنيسة العهد القديم. كثير قوي لو بنقرأ تفسيرات غير التفسيرات المحدودة اللي عندنا في العربي هنلاقي الألفاظ دي بتستخدم من مفسرين كافرين، شايفين إنه كل الكتاب وكل تاريخ معاملة الله مع البشر هو مادة مسيحية. مقدرش أبدا نفصلها أو نلغيها ونقول هنا فول ستوب، ده ما يخصناش إحنا، إحنا ناخد بس من أول مادة وطالع عهد النعم. فإن رددت بمعنى عد في قلبك ان رددت رجعت، وهو دي معنى 180 درجة العكس بالظبط. هو ده معنى رددت، ده معنى التوبة. اذا رددت او عدت في قلبك ورجعت الى الرب الهك، وده تجاوب الانسان في الخطوة 2، ماذا يحدث؟ يرد الرب الهك سبيك. واضح هنا ان في شيء هيحدث بناء على تجاوب الانسان، ويعود فيجمعك. رددت ورجعت، هذه هي التجاوب التائب الطائع. يرد الرب سبيك، يعود فيجمعك، وهنا دور الله ان يجذب الانسان ويختن الرب الهك قلبك وقلب نسلك لكي تحب الرب الهك. خطوة 4 التي فيها يستطيع الانسان ان يحب الله، لكي تحب الرب الهك. مش هيقدر الانسان يحب الله دون ان يجذبه الله. قبل ان يجذبنا الله له لن نستطيع ان نتذوقه لكي نحبه. هنشرح ده طبعا فلكي يعرف الانسان الله ويحبه، فالرجوع والعوده ضروريان كاستجابه طائعه منه لعمل الله. الا ان هذا وحده اللي هو المعرفه، معرفه الله ومحبه الله، لا يحدث بمجرد الاستجابه بتاعه الانسان، لا يحدث دون ان يقوم الله بجذب هذا الانسان وجمعه وتمكينه من ان يحب الله عن طريق عمل الروح القدس، اذا كان طبعا الروح القدس غير منطفئ في داخل الانسان. وهو ده معنى يختن قلبك لكي تحب الرب الهك. اذا الحب للرب هو الشيء الذي لا يستطيع الانسان بمفرده ابدا، لابد ان الله يعمل عمل جاذب لكي يستطيع الانسان ان يحب الله. وطبعا لو لم يعمل الله هذا العمل الجاذب لازم نسال نفسنا، لماذا لا يعمل هذا العمل في قلوبنا؟ هل لان تجاوبنا معطل؟ مره اخرى ارميه 15-19 نفس المعنى، ان رجعت. كلمة رجعت دايما بتشير إلى تغيير المسار للعكس، أي التوبة. هي هي رددت في قلبك، هي هي عدت، هي هي توبت. إن رجعت أرجعت، إن رجعت أنت أيها الإنسان أرجعت، أنا أرجعت. توبتك وحدها لا تكفي، لابد أن الله يعمل شيء بسبب التوبة هيجذبك فتقف أمامي. أوكي تريز، لماذا ليس لدي الرغبة كل يوم في التقابل مع الله؟ الرغبة لا تأتي إلا لأن الله حط حث جوايا واكتذبني وعمل بروحه القدوس جوايا، فأنا انجذبت، مش في إيدي إن أنا ما انجذبش. طيب لماذا الله لا يعمل هذا داخل الإنسان؟ يرجع لكلمة توزر، هل لأن الله عنده ناس مفضلين عن ناس آخرين؟ ولا لأن هناك البعض قد رعى مبادرة الله واعتنى بها مرادف لتجاوب الإنسان مع مبادرة الله، وهناك البعض الآخر لم يرعى مبادرة الله في داخله ولم يعتني بها، روح ونسي، نظر وجه خلقته في مرآة زي يعقوب ما بيقول، وبعدين نسي إيه اللي حصل وإيه اللي المفروض يعمله. فالله مش هيروح لنقطة 3، فبالتالي الإنسان مش هينجذب لله اللي هي نقطة 4. هينجذب إزاي؟ لم يجذبه الله، لا أحد يستطيع إن لم يجذبه أبي الذي أرسلك. كويس إن أنا قدرت أوصلها لأن هي مش سهلة. مفسر آخر اسمه جون جيل في تعليقه على متى 22-37 اللي هي الوصية العظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك كل فكرة، بيعلق عليها ويقول: بالرغم من سقوط الإنسان وعجزه التام عن تلبية هذا المطلب الذي هو محبة الله من كل القلب وكل النفس وكل الفكر. خلوا بالكم كلمة كلمة بيقولها جون جيل، بالرغم من سقوط الإنسان وعجزه التام. كيف في إقرار إن الإنسان لا يستطيع؟ في عجز التام عن أن يحب الله. إن لم يكتسبه الإنسان مش هيقدر يحب. بل بيكمل بل وابتعاده الكامل أو التام عن هذا الأمر. ده العكس، ده الإنسان بعيد كل البعد عن إنه يستطيع أن يحب الله. حيث إنه بدون نعمة الله، شفتوا النعمة في كل لحظة إزاي؟ بدون نعمة الله ليس لديه، أي الإنسان ليس لديه في قلبه أو نفسه أو فكره أي محبة حقيقية على الإطلاق لله، بل العكس. إن فكره الجسداني في عداوة مع الله ومع كل ما هو إلهي وصالح ويخص الله. قتلنا دي بحثا في الدروس الأساسية. بالرغم من أن هذه الآن هي حالة الإنسان، فالإنسان هو الإنسان، طبيعته القديمة لم تتغير. بالرغم من أن هذه الآن هي حالة الإنسان، إلا أن التزامه بأن يحب الله بهذه الكيفية يبقى كما هو، أي ضرورة حتمية. برغم أن الإنسان لا يستطيع بل يستحيل أن يحب الله أي محبة حقيقية تقترب حتى من أن تكون محبة حقيقية، مع ذلك يظل حتمي على الإنسان هذا الالتزام أن يحب الله هذه المحبة. لذلك الإنسان مش هو اللي بيحب، الإنسان بينجذب إلى شيء رائع أو شخص رائع، فهذا الإنجذاب يغمر الإنسان. بس خلوا بالكم ده مش في أول يوم في علاقة الإنسان بالله، مش في الخطوة الأولى كما قلت أنه سيكشف الله عن نفسه بقدر ما وليس بقدر غامر أو ساحق للإنسان. ده هيأتي بدءا من الخطوة الرابعة بعد أن يجذب الله للإنسان، ينجذب الإنسان لله ويبتدي بعد كده يذوق حلاوته ويستطيع أن يحبه. لكن إنسان بالطبيعة وبدون هذه الخطوات من 1 لـ4 هيجيب منين الحب لله؟ وهو في سقوطه لا يملك تماما أي قدرة، بل إنه عاجز عاجز تام عن تلبية هذا المطلب، أي محبة الله من كل القلب وكل النفس وكل الفكر، بل إنه بعيد كل البعد عن هذا المطلب. بالرغم من أن هذه الآن هي حالة الإنسان، إلا أن التزامه بأن يحب الله بهذه الكيفية يبقى كما هو ضرورة حتمية. فحين ينتج روح الله، ينتج روح الله، واخدين بالكم من الكلمات، أن روح الله هو اللي ينتج، من الفاعل هنا؟ بل الذي يجذب الله عن طريق عمل روح القدس. طبعا في الخطوة 3 لازم تكون 2 حصلت الأول. حين ينتج روح الله النعمة وثمر المحبة في نفس الإنسان، يستطيع عندئذ بإخلاص أن يحب الرب بسبب كمالات طبيعة الله، مش بسبب أن الإنسان قادر أن يحب الله. وقلت مثلا أن الإنسان ما يقدرش أنه لما يدوق طبق الكاسترد ما يقدرش غير أنه يتذوق حلاوته. ما فيش اختيار هنا، ما فيش فضل وما فيش اختيار، ما فيش آراء، يعني ما فيش واحد هيتذوق حلاوة الكاسترد واحد يحس وإن الكاسترد مر، عشان ما فيهاش بقى وجهات نظر. عندما تذوق شيء أو شخص حلو طبيعته كاملة ومقدسة ونورانية، لابد أن تؤخذ به. بتقول لنا إيه كلمات جون جيل هنا؟ هنا أحب أوقف ثواني أخرى وأدي فرصة إن إحنا نعمل بعقولنا فيها. طبعا الكلمات بتقول حاجات كتير. خلونا أقول لكم قالت لي إيه، جزئية منها، لكن الكلمات دي مليانة بالمعاني وهديكم الفرصة. النهاردة وأنا بجهز المحاضرة، الكلمات دي بتاعت جون جيل رغم إني عارفها بقالي عدة سنوات، لكن النهاردة قالت لي حاجة مهمة أوي وأنا بتأمل فيها. قالت لي إنه من يظن أن الإنسان بالفطرة يحب الله فهو يتحدث عن إله آخر. قال عنه المسيح لليهود الذين آمنوا به، هكذا تقول كلمات الوحي، اليهود الذين آمنوا به يوحنا 8:31، قال عنه أنتم من أب هو إبليس، عدد 44. وتسألونيش إزاي آمنوا به وإزاي لكم أب هو إبليس؟ من يظن ان الانسان بالفطره يستطيع ان يحب الله لو الامور مشيت كويسه، فالانسان بالفطره يحب الله، فهو يتكلم عن اله اخر اسمه ابليس. الانسان بالفطره لا يستطيع الا ان يكره الله ويحب ذاته. اي تعليقات على جون جيل؟ طيب بلاش كلمات جون جيل لانها معقده، برضو بتوع القرن ال 18 19 اصعب شويه. ناخد واحد احدث منهم شويه وهيقول نفس المعنى ونتناقش فيه، بس لغته اسهل شويه الحمد لله. اوزوار تشامبرز لغته اسهل شويه في كتابه المشهور ابو سمعين للمجد العلي، بيقول الاتي: لا يوجد على ظهر الارض كلها، لا يوجد على ظهر الارض كلها انسان لديه هذا الحب العميق. رجعت للانجليزي النهارده لقيتها بتقول passionate love، هذا الحب او الحب الحار، لالا يعني حد يظن يعني انه الانسان ممكن يكون عنده نوع من الحب لله، الحب عميق ما يقدرش، لكن ممكن يبقى عنده حب متوسط average. لا، المعنى مش كده في الانجليش. لا يوجد انسان على الارض عنده passionate love، عنده حب حار، ولا يوجد حب لله غير الحب الحار. لا يوجد على ظهر الارض كلها انسان نقدر نقول اذا لديه حب للرب يسوع، لديه هذا الحب للرب يسوع، ما لم يمنحه الروح القدس اياه. ما ادهوش الروح القدس الحب، ما فيش انسان يقدر يحب الله او عنده حب لله على وجه الارض. بعدين بيقول تشامبرز اننا قد نبدي اعجابنا به، وطبعا ياما شخصيات ابدت اعجابها بالمسيح زي غاندي وغيرهم، وقد نحترم ونوقره، وياما ناس في الكنائس حتى يحترم الله، ربما يحترمه، ولكننا، يقول تشامبرز، ولكننا لا نقدر لا نقدر لا نقدر ان نحبه. اقول تاني: قد نبدي اعجابنا به، قد نحترم ونوقره، لكننا لا نقدر ان نحب. المحب الوحيد للرب يسوع هو روح القدس. المحب الوحيد، عارفين كده زي ما قلنا في الدروس الاساسيه في الحياه المسيحيه، لما قلنا انه محدش يقدر يوفي مطالب عدل الله الا المسيح. فانا حتى وانا في المسيح انا زي ما انا خاطئ، مبرر في المسيح لاني مختبئ خلف هذا الشخص الكبير. فامام الله، الله يرى المسيح فيراني من خلاله مبرر، لكن انا في ذاتي غير بار. نفس الشيء، المحب الوحيد، الشخص الوحيد الذي يستطيع ان يحب الله هو روح القدس. فمن يحب الله داخلي ليس انا لا استطيع ان احب الله. فببساطه اذا كنت او كان لا يوجد بداخلي حب لله، فاما لا يوجد الروح القدس من الاساس، او يوجد الروح القدس لكن منتقل، فبالتالي لا يوجد حب لله، لان المحب الوحيد للرب يسوع هو الروح القدس. بيكمل تشامبرز: وهو الذي يسكب محبه الله الخالصه في قلوبنا. وحين يجد الروح القدس الفرصه لتمديد يسوع، امتى يجد الروح القدس الفرصه لتمديد يسوع في داخلي؟ طاعه، حينما يجد تجاوب الانسان، حينما يجد الانسان يطيع مبادره الله، يميل لينظر، يبدي استعداد للحب او للايمان، يغتنم الروح القدس الفرصه ليمجد الله في هذا الانسان عن طريق ان يعمل اكثر داخل هذا الانسان لكي ينجذب لله. لابد اعترف امامكم ان اشعر بصعوبه اللي انا بقول، فلو انتم شاعرين بالصعوبه هي حقيقه صعبه. وانا في البريك بقول يعني بصلي كده جوايا وبقول يعني انا مش قادر الكلام اشرحه ازاي. لابد اعترف انه ان لم يتكلم روح القدس الى قلوبنا فباطل كل عملنا. وحين يجد الروح القدس الفرصه لتمجيد الله، ف فهو حينئذ يستحوذ على قلبك، يستحوذ على قلبك وأعصابك وكل كيانك، ويجعلك ببساطة تلتهب وتتألق بالتكريس ليسوع المسيح. لو افتكروا في أي حد مننا قادر على هذا، الروح القدس وحده هو القادر على هذا. فالمسألة مش إذا أنا بحب الله ولا ما بحبوش، لا أنا أكيد ما بحبوش، لكن المسألة هل روح الله أكتم ونشط وفاعل في داخلي فينتهز الفرصة ويستحوذ على قلبي وفكري وكل كياني لكي يمجد المسيح؟ هل نقدر نسأل السؤال ده؟ ماذا تقول لنا كلمات أوزوالد تشامبرز؟ ولا برضو هتبقى معقدة زي جون جيل؟ لا أقدر. كان أكتر كلمة مسيطرة عليا أني لا أقدر. حتى لو عوزت أنا ما أقدرش.
يعني كنت بقى كتاب بتاع مثلا حياة الثورة الأرثوذكسية، يعني هو قريت فيه شابتر قدامي ورجعته عربي مش قادر أفهم منه، حتى أنا باخدع نفسي، يعني هو بيتكلم في حاجة وأنا موضوع تاني خالص.
ما أقدرش أحب الله، ومستحيل أوافق. الوحيد اللي بيحب رب هو الروح القدس. مرة تانية، فالسؤال مش أقدر ولا ما أقدرش، من يحب ومن لا يحب؟ واضح. الإنسان لا يستطيع أن يحب الرب. المحب الوحيد هو الروح القدس. إذن السؤال هو إيه؟ فين الروح القدس في حياتك؟ فين الروح القدس؟ أو ماذا يفعل؟ ده السؤال. ماذا يفعل؟ هل يقوم بعمله؟ أبسط مثال، خلينا نرجع للصندوق البيبسي والميريندا. إذا همس الروح القدس في ضميري التزام ما أو عمل ما أو الامتناع عن عمل ما، فاكرين المرة اللي قعدت فيها أقول كذا ما؟ أوكي. طيب ما فعلته أنا أو أفعله أنا تجاه صوت الضمير هذا أو صوت الروح القدس هذا يجيب على سؤال أين الروح القدس مني أو أين أنا منه؟ إذن يجيب أيضا على السؤال هل الرب يحب في داخلي؟ أو لماذا لا يوجد محبة للرب في داخلي؟ الإجابة مش لأن محبتي ضعيفة، أنا ما عنديش محبة أصلا. لو في الروح القدس أكتف فهو يبكت ويمجد، يبكت ويمجد، يبكت الإنسان ويمجد الله، يقدم الحب لله. فهو السؤال أين الروح القدس؟ تريز مبادرة ليها دلوقتي المحاضرة أو محاضرة الثلاثة اللي فاتت. ماذا يمنع أن تكون هذه هي المبادرة؟ الكرة في ملعبك، لذلك تقدري تعرفي أين سيكون الروح القدس بناء على تجاوبك مع ما تسمعيه الآن. بافتراض يعني أن الروح القدس يخاطبك الآن، بافتراض ما أقدرش أدعي يعني إن هذا هو صوت الله، لكن هفترض إن الروح القدس بيخاطبك من خلال هذه المحاضرة. هنفترض هذا الافتراض.
بس أنا اللي جيت المحاضرة مش هو هو اللي بادر معايا. أنا اللي جيتها، أنا اللي نزلت من بيتي وعملت أنا كده.
هو كان أغسطينوس قال كده. دي اللي قالها بقى أغسطينوس. أنت ليه بعد شوية اكتشف إن أنا جيت المحاضرة دي عشان هناك أشياء معينة عملت داخلك قادتك إلى أن تأخذ هذه الخطوة وتأتي. كان ممكن تشوف المحاضرة دي ولا تميل اللي تنظر، ومش في 30-40 ألف توجهت لهم دعوة المحاضرات دي.